بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، عندي سؤالين، جزاك الله خير.
تفضل يا محمد.
السؤال الأول، استخدام آية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، تجوز استخدامها في التعازي، وهل هذا مكانها الصحيح؟ إذا كان مكانها مش صحيح، شو الأفضل نستخدم مكانها؟ السؤال الثاني الشيخ، التقويم، أحيانا التقويم الهجري يحتوي على آيات قرآنية أو أحاديث نبوية، الناس بدون انتباه ترميها على الأرض وتدري أنه تنداس أو شيء، وهذه آيات قرآنية، فشو الطريقة الأمثل للتخلص من هذه الأوراق؟ تعرف في أوراق تحتوي أسماء شركات فيها لفظ الجلالة أحيانا اسم شخص.
نعم،
صحيح. فكيف الواحد يعني يحرص على هذا الأمر ويبتعد عن أنه يقع في معصية لا سمح الله؟
أبشر يا محمد.
شكرا يا شيخ. شكرا.
عفو. عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، كيف أفصل بين السنة الراتبة والفريضة؟ يعني في ذكر أصلبه والله كيف
إن شاء الله
أصل بين الراتب والسجود التلاوة والشكر، فيه تكبير ولا ما فيه خارج الصلاة؟ ومع التكبير يكون في رفع يدين ولا لا بعد ارفع من اسجد وارفع مني في تكبير
ان شاء الله؟
والسجود الصلاه على السجاده تكون عليها ورود، يعني يسموها السجاده حقت السفر اللي بتكون في مخبه صغير بتشيلها معاه، يعني مخبه صغير تشيله معاك، بكون عليها ورود واشكال تجوز عليها الصلاه.
طيب،
جزاك الله خير.
مرحبا اختي. طيب، عندي الاخ محمد من الشارقه بارك الله فيه، يسال عن قول الله عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، يقول هل هذه تقال يعني في التعازي مثلا، وهل هذا مكانها؟ أخوي محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذه الآية سيقت في كتاب الله عز وجل ليوم القيامة، ولذلك يوم القيامة بعدما يتميز أهل الجنة من أهل النار يقال للنفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ولذلك بالنسبة لوضع هذه الآية في التعازي، هذا ليس مكان هذه الآية في التعازي، لأن هذه فيها تزكية، وإنما المشروع للإنسان أن يترحم على هذا الميت وأن يدعو له بالمغفرة وأن يستغفر له. أما هذه الآية فيعني ليس هذا هو محلها. بارك الله فيك. محمد بن الشارق يسأل، يقول التقويم الهجري اللي هي الروزنامة بين قوسين، يقول التقويم الهجري يحتوي على أحيانا آيات قرآنية أحاديث نبوية، أحيانا أسماء الله الحسنى لشركات مثلا أصحابها أسماء معبدة، أسماء الله تعالى الحسنى، يقول للأسف ترمى على الأرض أحيانا، ما العمل في مثل هذه التقاويم؟ أخوي محمد بارك الله فيك، طبعا القاعدة الشرعية وجوب تعظيم ما عظمه الله، وبالنسبة للآيات القرآنية هي كلام الله عز وجل صفة من صفاته، والواجب على المسلم أن يعظم كلام الله سبحانه وتعالى، وكذلك الأحاديث النبوية هي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الواجب عليه أن يعظم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا أسماء الله الحسنى كشخص اسمه عبد الله مثلا أو عبد الرحمن أو عبد الكريم مثلا، هذه من أسماء الله تعالى الحسنى المعبدة لله عز وجل، ولذلك ينتبه. يعني أنا أشكر الأخ محمد على هذا السؤال، كثير من الناس كثير من البيوت ما ينتبهون لمثل هذا الشيء، ولذلك أغلب التقاويم الهجرية فيها آيات قرآنية، فيها أحاديث نبوية، فيها حكم، أيضا بعض الأكياس أيضا فيها شيء من أسماء الله تعالى، الحسنى، فيتنبه الإنسان. وذلك يعني أنت ذكرت محمد تقول ما العمل؟ العمل ترجع إلى المصدر مثلا، يعني إذا كان مثلا التقاويم ترجع إلى الجهة التي أصدرتها، حتى هم مثلا يعيدونها مثلا، أو مثلا يتصرفون فيها. إذا والله ما استقبلوها، الإنسان نفسه إما أن يحتفظ بها في مكان محترم في البيت، أو أن يدفنها في مكان طاهر، أو أن يحرقها مثلا، أو أن يحرقها. بمعنى أهم شيء أن تعدم إذا كان والله ما في إمكانية لإعادة تدويرها مثلا. وأظن أخوي محمد أظن يوجد حاويات تابعة لجهات رسمية توضع فيها مثل هذه الجرائد والمجلات والكتب أيضا، وهذه التقاويم، لأن يعيدون تدويرها أو يستخدمونها باستخدامات أخرى. أهم شيء أنه ولله الحمد في جهات ترعى هذا الجانب، فيعني أنا أوجه الناس إلى الذهاب إلى هذه الحاويات، أعتقد موجودة في كثير من المساجد، ممكن يضعون فيها هذه الأوراق صيانة لكلام الله ولكلام رسول الله، واحترام أيضا لأسماء الله تعالى الحسنى. أم علي من السعودية بارك الله فيها تسأل، تقول يعني كيف أفصل بين السنة الراتب والفريضة، هل هناك ذكر؟ أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة للفرائض كل صلاة فريضة وراءها ذكر، كل صلاة فريضة وراءها ذكر. فالصلوات الخمس بعد ما تنتهين من كل صلاة من الصلوات الخمس تستغفرين الله ثلاثا، تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعض الناس يقول تباركت وتعاليت، لا غلط، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، انتبهوا لهذا. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يعني بعض الناس درج على لسانه وتعاليت، لا، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم تبدأين تعظمين الله، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. تبدأين تعظمين الله عز وجل بالأذكار الواردة. ثم بعد ذلك تقولين سبحان الله 33 مرة، تعقدين أناملك أو أصابعك، الأصابع أو الأنامل 33، سبحان الله الحمد لله 33، الله أكبر 33، تقولين تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بعدين تقرأين آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، وتقومين تصلين السنة الراتب. طبعا عندك الفجر والمغرب فيها زيادة التهليلات العشر، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات هذه الفجر والمغرب. بارك الله فيك. أم علي من السعودية تسأل عن سجود التلاوة والشكر، تقول يعني هل فيه تكبير وهل فيه يعني رفع أيدي؟ أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة لسجود التلاوة إما أن يكون في الصلاة وإما أن يكون خارج الصلاة، فإذا كان في الصلاة فالسنة أن تكبري حينما تسجدين، تقولين الله أكبر، وإذا رفعت من السجود فالسنة أيضا أن تقولي الله أكبر. لماذا؟ لأنك رجعت إلى صلاة، وهذا وإن كان لم يرد فيه نص صريح، لكن أهل العلم ذكروا هذا، أن السجود في الصلاة يكون التكبير في أوله وفي آخره، وهذه سجدة مشروعة ولله الحمد والمن. أما إذا كنت خارج الصلاة تقرأين القرآن فتكبرين في أول سجود التلاوة، فإذا رفعت ما تكبرين. لماذا؟ لأنك ما ترجعين إلى صلاة، أنت ما ترجعين إلى صلاة لأنك لست في صلاة، واضح؟ فتكبرين في أول السجود. أما إذا رفعت ما تكبرين إذا كانت سجدة التلاوة خارج الصلاة. بارك الله فيك. بالنسبة لسجدة الشكر، طبعا سجدة الشكر ما يجوز أن تكون في الصلاة، يحرم على الإنسان أن يسجد سجدة الشكر وهو في الصلاة، ومن سجد سجدة الشكر وهو في الصلاة بطلت صلاته، وإنما سجدة الشكر تكون خارج الصلاة. فإذا بلغ الإنسان خبر بتجدد نعمة له أو باندفاع نقمة عنه سجد لله شكر، يقول الله أكبر، فيخر ساجدا يخر ساجدا. بالنسبة لرفع الأيدي، إذا كان الإنسان في حالة القيام مثلا وأراد أن يسجد يقول الله أكبر، فإذا رفع ما يرفع يديه، بارك الله فيك. أما مبارك.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
عندي سؤال واحد.
تفضل أختي.
أقول يعني بعض الناس يقولون أصدق لله، صدق لله، ما أدري إيش الصحيح يعني في هذه الكلمة، يعني ما أدري
كيف تصدق لله، إيش معناها يعني؟
والله ما أدري يا شيخ، يعني صدق لله يعني صدق لله كذا، ولا يقول أصدق على هذا لله، ولا كيف؟
ها، قصدك اللفظ يعني تصدقين لله، يعني تبتغين وجه الله، هذا المقصود.
أيوة الله
يعطيك العافية. أبشر يا مبارك. من؟ تفضل أم عبد العزيز.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤال، عندي سؤال واحد.
تفضل.
أنا موظفة يا شيخ، وفي مكان العمل هناك موظفين وموظفات، ومن الموظفين يعني الرجال من هم في يعني في درجة أعلى مني أنا، ولكن يا شيخ أنا كما عهدت أن المكان اللي أدخل فيه يعني أدخل وأسلم فقط على النساء، ولكن لا أبدأ بالسلام إذا كان المكان فيه رجال، فهل هذا فعلي صحيح يا شيخ؟
يعني أنت تسلمين بنية السلام على النساء ويوجد رجال؟
لا، في حال وجود رجال، يعني بالذات أنا عارفة في ممر وفي مكاتب وفيهم رجال، ما أبدأ بالسلام، ولكن إذا الرجل أو الموظف هذا بدأ بالسلام أرد السلام، ولكن عادة أبدأ إذا كانوا موظفات زميلات أبدأ يعني بالسلام عليهم، لكن إذا في حال إذا مريت على مكان وفي موظف رجل ما أبدأ بالسلام
إن شاء الله،
ولكن بالرئيس. أرد السلام
إن شاء الله. مرحبا أختي. أبو زكريا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضل يا أبا زكريا.
سؤال أول، في الآذان عندنا واحد يأذن وعند حي على الصلاة يقول حي على الصلاة بالحق، هل يجوز أم لا؟
إن شاء الله يا أبا زكريا.
والسؤال الثاني هو الإمام في الفاتحة، يعني في الصلاة الجهرية فاتحة.
أين أنت يا أبا زكريا؟ انقطع. طيب، أم علي من السعودية بارك الله فيها تسأل، تقول يعني بالنسبة للسجود على سجادة، تقول عندي سجادة فيها ورود وشيء وأشكال لما أخذها في السفر، تقول هل أصلي عليها؟ أختي أم علي بارك الله فيك، إذا سألتيني هل أصلي عليها، أقول لا، أتركيها، استبدليها بسجادة سادة، سجادة سادة ليس فيها نقوش ولا ورود ولا شيء. تقول لا، أنا صليت عليها قبل، صلاتك صحيحة إن شاء الله، الصلاة صحيحة ما في كلام، يعني مسألة صحة الصلاة صلاة صحيحة، لكن هل هذا مشروع؟ الجواب لا، الجواب لا. لماذا؟ لأن المصلي مطالب بأنه يبتعد عن كل ما يشوش عليه في الصلاة وما يذهب الخشوع، فكيف أنا أصلي على سجادة كلها ورود وألوان وصور وشيء من هذا القبيل، حتى لو كانت لغير ذوات الأرواح؟ هذه تشغل. النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بعباءة كانت مقلمة بأسود وأبيض خلعها مباشرة بعد الصلاة، قال اذهبوا بها وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاة آنف. إحنا يا أم علي بالكاد ندور الخشوع، ها بالكاد نروح نجيب الآن شيء يشغلنا. لا، الإنسان إذا حب يصلي على سجادة يترك هذه السجاجيد اللي فيها صور الكعبة وصور المساجد أو ورود أو غابات أو شيء من هذا القبيل. الحمد لله السجادة السادة هذه، أو حصير مثلا، أو على الأرض، حتى لو كانت على الأرض في البيت ما في داعي للسجادة. فلذلك الصلاة صحيحة، ما نتكلم نحن عن صحة الصلاة، لكن هل هذا مشروع؟ لا، غير مشروع. الواحد يحرص على أن يبذل الأسباب اللي تعين على الخشوع، ومن جملتها أن يبتعد عن كل المشوشات سواء في محل صلاته في الأرض في البقعة، ولا في ثيابه بعد، أو في الأشياء الأخرى المؤثرة يعني الخارجية. بارك الله فيك. أم مبارك من قطر تقول في بعض الناس يقولوا لي تصدقي لله، تقول شلون تصدق لله؟ أم مبارك بارك الله فيك، يعني يظهر والله أعلم أنك فهمتي غلط الكلام. قالوا لي تصدق يا مبارك لله، ظنيت أنك بتعطينا الصدقة لله. لا، الله غني عنا سبحانه وتعالى، الله غني عنا. ولذلك أختي الفاضلة، مقصود الناس يا لما يقولوا لك يا مبارك تصدقي لله، يعني لوجه الله، هذا المعنى، الله يرضى عليك يبارك فيك.
ولذلك قال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والله جل وعلا يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ هل الله عز وجل بحاجة أننا نقرضه؟ تعالى الله لا، وإنما المقصود أننا نتصدق على الفقراء وعلى المساكين لأننا نبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. فيقول الفاضل إذا جيت تصدقين تنوين بقلبك أن هذه لله، تخلصين بهذه الصدقة بحيث تبتغين وجه الله وتريدين رضا الله وتريدين جنة الله. بارك الله فيك. أم عبد العزيز من العين بارك الله فيها تقول أنا موظفة في مكان يعني فيه رجال ونساء، تقول لما أدخل على محل النساء أسلم، أما إذا كان أمر على محل الرجال تقول ما أسلم، لكن إن سلم الرجل رديت، هل علي شيء؟ يا أم عبد العزيز بارك الله فيك، أولا بالنسبة للسلام تحية أهل الإسلام تحية أهل الجنة وتحية آدم وتحية ذرية آدم، وفيها السلام أجر وثواب عظيم، وابتداء السلام سنة، ابتداء السلام سنة، ورد السلام واجب، رد السلام واجب، والسلام له أحكام كثيرة. فالإنسان إذا دخل مكان فيه خليط من الناس يسلم وينوي بالسلام الجميع، رجال نساء مسلمين غير مسلمين يسلم، يقول السلام عليكم ورحمة الله. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مر على أخلاط قوم فيهم من المسلمين والمنافقين فسلم عليهم صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للمرأة تسلم على المرأة والرجل يسلم على الرجل، وإذا دخلت مكان فيه جمع مثلا من الرجال تسلمين على الجميع، ما في حرج، تسلمين على الجميع، يعني دخلتي على مجموعة مثلا تسلمين على الجميع السلام عليكم ورحمة الله. أما إذا على شخص واحد فالعلماء يفرقون بين المرأة الشابة والمرأة الكبيرة، فقالوا بأن المرأة الشابة المرأة الكبيرة يسلم عليها وتسلم على الرجال، يعني بالكلام أنا قصدي، فيجوز للشاب إذا مر على امرأة كبيرة من القواعد يسلم عليه يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم يا أم فلان مثلا، وهي يجوز لو مرت على رجال تقول السلام عليكم ورحمة الله، ما يعني المرأة الكبيرة التي لا يطمع فيها وليست هي محل الزواج. أما الشابة فنهى العلماء عن ذلك، وهذا منصوص كلام أهل العلم، قالوا بأن الشابة ما يسلم عليها ولا هي تسلم على الرجال، ولا هي تسلم على الرجال. فأنت يا أخت الفاضل إذا مريت على موظف ما تسلمين عليه، إذا كان أنت شابة هو شاب ما تسلمين، إذا مريت على موظفين لا تسلمين، تقول السلام عليكم ولا تخضعين بالسلام، وإنما تسلمين سلام جاد، يعني ليس فيه ترقيق في الكلام، كما قال تعالى ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروف، قالوا القول المعروف إذا سلمت المرأة تسلم سلام جاد، ما فيه مثلا ترقيق وتليين للكلام، ها السلام يعني جاد سلم وتمشي، أما شخص واحد لا. أما إذا كان مثل ما قلت أنت صالة فيها موظفين مجموعة رجال ونساء تسلمين وتقصدين النساء، وإذا رد واحد يعني سقط الإثم عند الباقين، لأن إذا رد واحد يعني أدى فرض الكفاية عن الجميع. تفضل يا مسيف.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أول سؤال عندي، يعني سبق اتصلت بيك على مود الابتلاء ماتي يا شيخ، يعني نزل بي ابتلاء شديد يا شيخ، وحتى القرآن ما استطيع أقرأ يا شيخ، أنا كنت قبل أقرأ ما أترك القرآن نهائيا، والصلاة في مكان جالسة على الكرسي يا شيخ أصلي، وهاملة أولادي وزوجي يا شيخ، هاي نزل بي ابتلاء شديد يا شيخ.
ترقين نفسك يا أم سيف، ترقين نفسك؟
اي والله أنا أرقي نفسي بنفسي يا شيخ، للتعبانة يا شيخ هالتعبانة، حتى الابتلاء في صحوتي وفي نومي يعني فد مرة يا شيخ.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، أختي اتصلت لي، هي شكلت محامي، هي أرملة شكلت محامي يا شيخ، وطلع لها الهوية واتفقت هي وهي ويا، قالت له يا من تطلع الهوية الراتب بيني وبينك، قال لها خلاص، قالت لو أنا مطلوبة تسدد ديني، قالها ما يخالف، عقب اختلفوا هاي اسمه الوعد مالهم، هي سوت راحت سقطت الهوية يا شيخ، وهي تدري الهوية عند المحامي، طبت على القاضي قال لها الهوية وين، قالت لها الهوية بدأت ضايع ما لقيناها، الفت كلام الله يا شيخ على الهوية بأنها ضايعة وهي إلها علم بأن الهوية عند المحامي يا شيخ.
أيوة.
قالت لي اتصلي بالشيخ تقلي والله ما حكم هذا الشيء يا شيخ.
والمحامي أخذ الهوية ورافض يعطيه إياه.
لا أخذ الهوية إيه بس الراتب يقسم بينه وبينها يا شيخ. قال لها أنتوا عليكم ديون أنا سدد الديون واختلف وياها بهذا الوعد يا شيخ.
يعني الخطأ من الخطأ من المحامي ولا منها؟
والله يا شيخ ما عرفاني هي اتصلت بي وقالت لي قالت لي المحامي خلف وياي بالوعد وراحت هي من سقطتها هي تدري بالهوية علم بالمحامي راحت على القاضي سقطتها هم كتبوا بالأوراق كتبوا الهوية يعني بدل ضايع ما كتبوها يعني موجودة سألها المحامي قال الهوية وين قالت له بدل ضايع ضايع ما لقيناها وهي إلها علم تدري بيها عند عند المحامي
طيب
قال حلفت بكلام الله حلفت بكلام الله بأن الهوية ضايعة قالت طيب. يا شيخ متندمة قالت لي اتصلي بشيخ
إن شاء الله يا أم سيف تسمعين الجواب بحول الله مرحبا
بارك الله فيك
مرحبا محمد تفضلي أمة الله
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
عندي سؤال لو تكرم
تفضلي يا أم
قل يا شيخ كنا أول في أول في أول يعني قبل يعني 30 سنة هكذا كنا كان عمي يعني عنده خير احنا كنا لما ناخذ من 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 وراء ونوزع للجيرة
ايه
ده الحين يعني اشتينا انا قلت ادري من ذمتي
شو تاخذون يا اختي امه الله وش تاخذون من من حلاله
يعني ناخذ من ناخذ من يعني من من منت البيت من اللي عنده
المونه ها ما تاخذون من فلوسه
لا فلوس لا
اي طعام يعني تاخذون من الطعام بس
طعام لا طعام لحم
ايه؟
يعني اي شيء
وهو ما وما هو ما كان راضي ها
لا
هو عمك عمك يصير
عمي ابو زوجك
ها ابو زوجك وتوفي الان هو
توفي بعدين انا اخذت بعدين واحد خروف وذبحته ووزعته لاولاده
نعم
واخذت يعني كم حب وناولت واحد من اولاده ما ناولتهم كلهم
وانت لما كنت تاخذين تقصدين يعني الصدقه ها
دي يعني الجيران هكذا وهو لقاربنا
ان شاء الله السؤال الثاني
يا شيخ كنا اول في اول زماننا نحطب وناخذ حطب من حق غيرنا مش من حقنا
ايه؟
والحين احنا نادمات يعني شد الندم نقول احنا كنا ناخذ حتى من غير من دون ما هم راضين من الناس وهذا كنا يعني في اول في جهل
نعم ان شاء الله يا اختي امه الله تسمعين الجواب بحول
والحين نادمين يا شيخ
ان شاء الله عسى الله يوفقنا وياكم ابو فراس
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله
الدكتور ده هل ما صحت مال 20 مليون سنة و 200 مليون سنة يعني عثروا على أثار عمرها هيقل أكو هاي لها صحب شرع
طيب يا أبو فراس
وسؤال ثاني أيام تلي شوف أحدكم
أيوة
قيحا ولا يمثل شعرا لو هذا صحى لحديث الرسول صلى
الله عليه وسلم تعال يا ابو فراس
ممنون
لك مرحبا طيب ابو زكريا من ايطاليا بارك الله فيك طبعا ابو زكريا كان عنده سؤالين للاسف انقطع الاتصال سؤال واحد فقط يقول عندنا مؤذن اذا اذن لما ياتي الى حي على الصلاه يقول حي على الصلاه بالهاء يسكت على الهاء وليس التاء هل هذا صحيح أبو زكريا بارك الله فيك يعني ينبه هذا المؤذن ويقال له قل حي على الصلاة لا بد من ذكر التاء لأن الصلاة يعني الحرف الذي تختم به الكلمة التاء وليس الهاء التاء وليس الهاء نبهه على هذا بارك الله فيك ويتمرن على هذا وإن شاء الله سيألف هذا الأذان أم سيف من العراق تقول يعني عندها ابتلاء شديد، تقول يعني كنت أقرأ القرآن سابق الآن ما أستطيع، عندي إهمال لأولادي ولزوجي. يا أم سيف بارك الله فيك، أولا يعني أعتقد بأنك مثل ما ذكرت بأنك اتصلت سابقا وذكرت ما عندك من ابتلاء وشيء. أختي الفاضلة ما أعتقد عندي مزيد على ما نصحتك به سابقا، ولكن ما يمنع أني أذكرك بأن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، والواجب عليك الصبر، واعلمي بأن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ولذلك أختي الفاضلة اصبري واحتسبي واعلمي بأن هذا كله في ميزان حسناتك، متى ما إن صبرت وحمدت الله عز وجل على البلوى وتسعين في طلب العلاج يعني والدواء، زيارة المستشفيات، إذا قالوا المستشفيات ما في مرض عضوي تكثرين من الرقية أختي الفاضلة، ولا تعطين لنفسك حد مثلا معين لقضية الشفاء مثلا أو العلاج، لا، الرقية تستمرين عليها على الدوام، تقرأين الفاتحة، تقرأين المعوذات، الأوراد أيضا الأخرى الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، تحتسبين الأجر. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن المسلم الشوكة فما فوق الشوكة، يكفر الله عز وجل عنه الخطايا، فكيف بهذه الابتلاءات؟ إذا كانت الشوكة فما فوقها يكفر الله عز وجل بها خطايا العبد، كيف بما أنت فيه الآن من البلاء الشديد؟ ولذلك لك أسوة في الأنبياء وفي الصالحين، فأيوب عليه السلام بقي في البلاء 18 عاما، 18 عاما، وانظري اقرأي في سيرة السلف الصالح كيف كانوا يصبرون على البلاء، حتى بعضهم ما كان يشتكي لأحد، وبعضهم فيه أمراض ما أحد يدري عنها. أحد السلف الصالح كان فاقد لإحدى عينيه ولم يعلم به أحد، ما كان يقول للناس أنا ما أشوف في عيني، ما كان يقول للناس، ما كان يشكو للناس، وإنما كان يشكو لرب الناس ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله لك الثبات. أم سيف من العراق تقول أختها اتصلت عليها وقالت بأنها وكلت محامي فيما يتعلق بإخراج الهوية، واتفقت هي وإياه على يعني مبلغ معين وعلى أن يكون هناك يعني الراتب بينهما، بعدين اختلفوا، حصل خلف يعني فيما بينهما، فراحت والقاضي حجز الهوية عنده، فذهبت إلى المحكمة وقالت للقاضي بأني فقدت الهوية فتريد استخراج بدل فاقد، وحلفها على القرآن وحلفت تقول الآن ماذا عليه. أختي أم سيف بارك الله فيك، أولا إذا كانت أختك قد اتفقت مع المحامي على أن له مبلغ معين أو نصف الراتب، إن هو استمر في استخراج الهوية ثم لما استخرج الهوية نكثت وأخلفت الوعد، لا شك بأن واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، في عظيمة من عظائم الآثام، ويحرم عليها ولا يجوز لها ذلك، وهي تأكل أموال الناس بالباطل. هذا حق المحامي اللي اجتهد واشتغل وتعب وراح وعنده مكتب وعنده يعني أشياء استهلاكية وعنده موظفين وعنده يعني أمور أخرى، فكيف الآن يعني تنقض العهد ولا تفي بالوعد؟ فهي آثمة في مثل هذا. تقول لي لا، أختي تقول اتفقت هي والمحامي على نصف الراتب، فتبين أن المحامي طماع مثلا وقال لا أريد الراتب كله، أو بدأ يزيد في المبلغ. نعم، الآن المحامي هو الظالم، المحامي هو الظالم ولا يجوز له ذلك. بالنسبة لقسمها عند القاضي، إذا كان على الحالة الأولى فلا شك بأن أقسمت قسما عظيما ستعاقب عليه إن لم تتب إلى الله عز وجل. أما إذا كانت لا، هي مظلومة وعندها إجراءات وراتب متوقف وحياتها متوقفة على هذه الهوية، حياتها الدنيوية متوقفة على هذه الهوية ورواتبها، وقالت للقاضي تقسم على أن فاقدة، وتقصد بأن فاقدة فعلا ما عندها قدرة على استخراج البطاقة من 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 المحامي، إن شاء الله ما عليها شيء في مثل هذه الحالة. أمت الله من قطر تقول قبل 30 سنة أبو زوجي اللي هو عمي، تقول أبو زوجي كان عنده خير ولله الحمد، وكنا نأخذ يعني من وراه بالنسبة للطعام واللحم، وتقول نعطي الناس، وبعدين تقول أنا ندمت وذبحت خروف وعطيت عياله. تقول ما الحكم يا أختي أمت الله بارك الله فيك من قطر؟ إذا كنت والله قبل 30 سنة تأخذين الزائد، لاحظي الزائد من الطعام، الزائد من اللحم، تعطينا فقراء ومساكين، الأجر لعمك ولك أجر الصدقة، يعني كما جاء في الحديث إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مسرفة فأنت في حكم أهل البيت، ما دمت عائشة مع عمك أبو زوجك فأنفقت للفقر المساكين، الأجر لعمك ولك أجر الصدقة أيضا أنت. أما إذا كنت لا تأخذين علشان تعطين والدتك وأختك تعطين صديقاتك وغير محتاجات، لا هذا لا شك بأنه اعتداء على مال الغير، وتستغفرين الله وتتوبين إليه وتقولين بأنك كنت جاهلة، واللي عليك الآن تكثرين من الدعاء لعمك والاستغفار له، تتصدقين عنه أيضا، تعطين فقراء المساكين وتسألين الله جل وعلا أن يكون ثواب وأجر هذه الصدقة لعمك، ما تروحين تذبحين ذبيحة وتعطينها مثلا أولاده وش يستفيدون، لا تتصدقين بالمال، طلعين تتصدقين على فقيرة أو أرملة أو يتيم، وتكثرين من الدعاء لعمك، وإن شاء الله بإذن الله هذا سبب من أسباب تكفير ما صدر منك إذا كان على الحالة الثانية اللي أنا ذكرتها لك. أما تالله من قطر تقول يعني كنا أول نذهب إلى الصحراء للحطب، تقول أحيانا نأخذ من هنا ومن هنا يعني من حطب الآخرين وكذا، وتقول يعني كنا نعيش جهل الآن ندمنا. أما تالله بارك الله فيك، مثل هذه الحالة يكفيك التوبة إلى الله عز وجل، وخاصة وأنك كنت جاهلة تقول أستغفر الله وأتوب إليه، والحمد لله ندمان أنت والندم توبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وتستغفرين لصويحباتك اللي كنت تعتدين على حطبهم اللي جمعوه، وتقول اللهم اغفر لي ولهم، اللهم ارحمني وارحمهم مثلا. أي نعم، وإذا كان عندك خير تصدقي بهذه النية عنهم، تصدقي إذا عندك خير وعندك مال تصدقي، طلعي 10 ريالات 5 ريالات مثلا ما بين فترة أخرى، وترجين ثوابها لمن أخذت من حطبهم. أبو فراس من العراق يسأل يقول ما حكم أو ما صحة قول بعض الناس بأن والله وجدوا أشخاص وجدوا آثار من 200 مليون سنة أو 100 مليون سنة؟ أبو فراس هذه أخبار تحتمل الصدق والكذب، كما هي القاعدة عند العلماء أن الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب، احتمال أنه صحيح احتمال أنه كذب ما ندري. 200 مليون سنة أعتقد أن فيها مبالغات، ما أعتقد أن يعني ما لدينا من النصوص الشرعية يدل على أن يعني الدنيا ما بلغت هذا المبلغ، ما بلغت هذا المبلغ، لكن هي أخبار تعرض، فما عندنا نص على أن والله نصدق هذا الشيء أو نكذب هذا الشيء، أخبار محتملة للصدق والكذب. اللي عندنا من النصوص ما يدل على أن يعني الدنيا سنواتها بالآلاف، سنواتها بالآلاف. بارك الله فيك. نعم. طيب أبو فراس يسأل يقول هل هذا حديث أو لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خيرا له من أن يمتلئ شعرا؟ أبو فراس بارك الله فيك، نعم هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، وهذا الحديث له توجيه بارك الله فيك وليس على إطلاقه، فالشعر في الإسلام غير محرم، إنما المحرم شعر الهجاء مثلا في غير نصرة الإسلام والمسلمين، وإنما شعر الهجاء القائم على الاعتداء على الآخرين، المحرم أيضا الشعر الفاضح الذي يعني يقال فيما يتعلق ب يعني الشيء الذي يفجر الغريزة والشهوة في النفس البشرية. أما الشعر العادي، شعر الحماسة، شعر الزهد، شعر الرقائق والوعظ، شعر الشجاعة مثلا، شعر اللي فيه مدح الفضائل، مدح الشجاعة، مدح الكرم، هذا كله مما أقرت الشريعة ولله الحمد والمنة. والمقصود بالحديث هو انصراف الإنسان عن القرآن وعن السنة وإغراقه في مسألة الشعر. فسلام لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعر. أما حفظ القصائد في الزهد، في الورع، في التقوى، في الشجاعة، في الكرم، في المرجلة مثلا، ما في شيء. طيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم أقر حسان وأقر عبد الله بن مكتوم وعبد الله بن أم مكتوم وعبد الله بن رواحة، وهذول شعراء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. علي بن أبي طالب كان له شعر جميل جدا، الشافعي له ديوان، كثير من الصحابة كانوا يقولون الشعر، لكن أن يستغني الإنسان بالشعر عن القرآن هذا هو الذي جاءت فيه النصوص. أم أنس.
ألو شيخ، عندي 4 أسئلة.
تفضل أختي.
شيخ، أول سؤال، بنتي مريضة لها عجز كلوي صغيرة عمرها 10 سنوات، تصلي هي قاعدة يعني.
نعم.
وصلاة الفجر تأخرها مرات الصبح بسبب عندها مشكلة بالتبول يعني.
نعم.
وثاني سؤال شيخ، يعني مثلا نعطي صدقة للفقير ونقول له مثلا ادعي لنا الله يشافي مرضانا يعني صغير.
طيب.
وثالث سؤال، سورة الملك كل واحد يقراها يعني بدون وضوء مثلا ويا أذكار النوم.
نعم.
ورابع سؤال شيخ، زوجي متزوج مرة ثانية بنفس البيت، ومثلا إلي حق أقول له يعزلها واحد غير بيت بسبب شوية ظروف وتعبانين ومشاكل بالبيت، وهو الحمد لله مقتدر يعني.
إن شاء الله.
الحق يعني.
نعم إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. أم عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، بسألكم على موضوع الوقف. الحمد لله من فضل رب العالمين، تم الحمد لله للأوقاف. بس سؤالي بخصوص هذا الوقف، يعني هو شيء يشك في نفسي ما أعرف، بس إن شاء الله ما يكون من الشيطان، إنه الإنسان يكون أذنب ذنوب، هل بإذن الله تعالى وإن شاء الله أملي بالله كبير إنه يكون هذا الوقت في غفران لذنوبنا السابقة، في ذنوب إحنا يعني أكيد ارتكبناها في حياتنا ما ندري عنها. هذا السؤال الأول أو الشق الأول. الشق الثاني، في الوقت أنا تنازلت عن كل منفعة منه في حياتي وبعد مماتي. هم عندهم إذا شق إنه ممكن الواقف يستفيد من الوقت في حياته، أنا تنازلت عنها يعني لوالدي الله يرحمهم في حياتي أنا بالنسبة لي بعد ما مات. هل هذا يعتبر يعني صدقة جارية؟
أنت كيف شروطك في الوقف هذا؟ وضعت شروط؟
ولا هم الشروط اللي أعطوني هي مصارفها، المصارف اللي هي للأرامل والأيتام، حفر آبار الغاربين، كل الشروط يعني تقريبا 30 فئة كلها أنا وافقت عليها. كان في جزء منه اللي هو ثلث منه حسب نظامهم للواقف يستفيد منه الواقف، أنا لا تنازلت عنه، ما أبغى يعني تنازلت عنه يستفيد هم منهم. بس سؤالي هل هو يجري يعني يمكن أنا معلش ماني عارفة أصيح المرتبة شوية في الموضوع لأنه عرفت القصة من شوية أنه يجري أجر من حياتي ولا من بعد مماتي؟
إن شاء الله يا عبد الله أبشري.
بارك الله فيك.
مرحبا. أم علي.
السلام وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي 3 أسئلة. سؤالي الأول، فردنا أنا وابني رحنا السوق وكما فرض المغرب بدنا يعني المغرب وما صلينا، كان أمس يوم المطار وكذا وزحمة ومعانا اليهال وكذا، وقلنا بنرد البيت، المسافة شوية طويلة، رد عن البيت دخل علينا فرض العشاء، أذن علينا العشاء، فأنا صليت أول شيء فرض العشاء وبعدين فرض المغرب، هل هذا فعل صحيح ولا لا؟
يعني بنفس الفجيرة ولا مدينة أخرى؟
لا لا يعني المدينة أخرى.
يعني سافرت من الفجيرة مدينة أخرى؟
أيوة، من خورفكان لين المربح يعني تقريبا.
أي نعم.
ويوم ما وصلت صليت أول بديت فرض العشاء كان مأذن وبعدين فرض المغرب.
طيب.
هل صحيح ولا لا؟
ولدك وش صلى الولد؟
نفس الشيء.
اي طيب.
والسؤال الثاني ليوم والدتي، أما كبيرة شوية تصلي بالغلط، اتجاه تعكس القبلة، أقول لها كذا القبلة المغرب، هي لو لا تصلي عكس القبلة، لما نكلمها كذا تسبنا وتأصب علينا وتزعل زيادة. والسؤال الثالث بعد، ما تصلي يعني أحيانا نقولها ما صليت، تقول بصلي، صليت خلاص صليت، وهي ما مصلية، ترقد يعني بتقول مصلية خلاص تعبانة ما أقدر.
عقلها معها يا أم علي مدركة؟
هي تعرف أحياناً، ما أعرف والله تعرف.
أحياناً ولا عندها تضيع؟
ما أحياناً هي تضيع وأحياناً تعرف.
كم عمرها الله يعافيها؟
يمكن 85 كذا.
هي الله يختم لها بخير يا رب.
هي وياك يا شيخ.
مرحبا أختي.
أي مشكور.
أهلا وسهلا. طيب أرجع إلى الأخ أبو نعم إيه أم أنس من العراق بارك الله فيها تسأل تقول عندها بنت مريضة في الكلى عمرها 10 سنوات تصلي وهي قاعدة والصبح تؤخرها بسبب يعني إشكالات الصحة. أم أنس بارك الله فيك وصلى الله تعالى أن يمن على ابنتك بالشفاء وأن يعافيها يا رب. أخت الفاضلة بارك الله فيك لا حرج عليها ما دام أن عمرها 10 سنوات ولم تبلغ بعد طبعا تصلي جالسة ما دام أنها يصعب عليها الصلاة قائمة بسبب المرض. تأخير صلاة الفجر يعني قبل غروب قبل طلوع الشمس ما في بأس، أهم شيء لا تطلع الشمس إلا وهي قد صلت، أهم شيء لا تطلع عليها الشمس إلا وقد صلت، هذا أهم شيء، حتى لو تصلي وهي جالسة أو على سريرها. وأسأل الله تعالى أن يكتب لها العافية. وما نستقول أحيانا لما نعطي صدقة للفقير نقول ادعو لنا أن الله يشافي مرضانا. أختي أم أنس بارك الله فيك، بالنسبة لي الصدقة للفقراء والمساكين ما ينبغي للإنسان أن يكتسب من ورائها شيء، ولذلك أعطوا الفقراء والمساكين من دون أن تطلبوا منهم شيء، والصدقة بذاتها بإذن الله دواء، الصدقة بذاتها دواء، فقد جاء في السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد لا بأس به داووا مرضاكم بالصدقة، ما قال واطلبوا من الفقير أن يدعو لكم، لا، فلا تطلبين من الفقير، لا تجعلين شيء مقابل شيء، ها؟ ولذلك الفقير قد يدعو وقد لا يدعو، ولذلك هذا فيه التفات في مسألة اجعليها لله، اجعليها لله، والصدقة بحد ذاتها دواء بإذن الله، داووا مرضاكم بالصدقة. الأمر الآخر مسألة ما أنتم فيه، أنتم أقرب إلى الله من هذا الفقير في هذه الحالة اللي أنتم فيها، خاصة بنتك. يقول جل وعلا أما يجيب الله ويكشف السوء. ولذلك جاء بعض المرضى إلى أحد العلماء قال له ادعو الله لي، قال لماذا؟ قال أنا في ضائقة، أنا مكروب، أنا عندي أزمة، عندي كذا. قال أنت أقرب إلى الله مني، وتلا عليه هذه الآية أما يجيب المضطر إذا دعاه. ولذلك حالات الاضطرار، حالات كذا، يكون الإنسان فيها أقرب إلى الله من غيره وأكثر استجابة، يعني يستجيب الله عز وجل له. أم أنس من العراق تسأل عن سورة الملك تقول ممكن نقرأها من دون وضوء مع أذكار النوم؟ الجواب نعم، لا يشترط يا أخت الفاضلة لقراءة القرآن الوضوء، ما يشترط لقراءة القرآن الوضوء، يشترط لقراءة يشترط للوضوء لمس المصحف في قول جمهور العلماء، يشترط الوضوء لمس المصحف، أما القراءة ما يشترط فيها الوضوء، ما يشترط فيها الوضوء. فمن كان عليه حدث أصغر لا يلزمه يتوضأ ليقرأ القرآن حفظا. فأما تقول لي لا أنا أمسك المصحف وأقرأ، نقول لك نعم لا بد من الوضوء في قول الجمهور. أم أنس من العراق تقول زوجي متزوج علي زوجة ثانية ويعيشون في نفس البيت، تقول يعني هل يمكن أنني أطلب من زوجي يعزلها عني؟ تقول حالة زوجي الحمد لله زوجي مقتدر وكذا، وتقول يعني أريد أن مثلا يخرجها مثلا يعزلها عني، هل هذا مشروع؟ الجواب نعم، الجواب نعم، يجوز للمرأة أن تعيش في بيت منفرد عن الزوجة الأخرى، بل هذا حق مشروع له. ولذلك أي زوج تزوج على امرأته فمن حق المرأة أن تعيش في بيت مستقل، إلا إذا هي رغبت المرأة أن تعيش مع جارتها أو ضرتها. إن بعض النساء موفقات سبحان الله العظيم تحب أن تعيش مع جارتها في بيت واحد، أو يكون الزوج حالته المادية يعني على قده مثل ما يقولون وبسيطة، والمرأة تراعي حال زوجها وتقول ما أريد أن أكلف عليه، لا شك بأن لها الأجر والثواب، لكن لو طلبت هذا حق مشروع لها ولله الحمد والمنة. أم عبد الإله من السعودية تقول يعني عندي وقف ولله الحمد تم، وتسأل تقول إذا هذا الوقف هل يكون سبب من أسباب تكفير الذنوب التي وقع فيها الإنسان يعني في حياته سواء ذكرها أو لم يذكرها؟ أختي أم عبد الإله بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها صدقة جارية، والصدقة الجارية هي الوقف، والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، مثل ما حصل عندك أنت أوقفتي بناية حبستيها لله عز وجل وسبلت منفعتها كما ذكرت إلى 30 فئة، هذه نعمة من الله، وهذا الوقف سبب من أسباب تكفير الذنوب والخطايا والسيئات، لأنه عمل صالح ولله الحمد، بل من أجل الأعمال. أسأل الله تعالى أن يتقبل منك. أم عبد الله تقول يعني بالنسبة للوقف، تقول هناك شرط عندهم أن هناك ثلث للواقف، تقول أنا رفضت وقلت هذا الثلث اجعلوه مع الوقف. تقول بالنسبة للأجر، هل يجري أجر الوقف بعد الوفاة أو من ساعة الوقف؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، الوقف يجري أجره من ساعة الوقف ويستمر بعد الوفاة، يستمر بعد الوفاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، يعني يستمر العمل الصالح، يستمر الثواب والأجر اللي صنع في الدنيا. ما هي؟ صدقة جارية، الوقف، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فمن ساعة نيتك، لاحظي النية للوقف، أجرك مكتوب بإذن الله، ثم يزيد الأجر ويتضاعف على قدر الانتفاع بهذا الوقف من خلال هذه الفئات اللي أشرت إليها. أم علي من الفجيرة تقول رحت أنا وابني إلى السوق، تقول يعني ما صلينا المغرب في السوق، قلت إذا رجعنا، تقول تفاجأت لما رجعنا دخل علينا وقت العشاء، صليت العشاء أولا ثم المغرب ثانيا، هل فعلي صحيح؟ أم علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، احرصي بارك الله فيك مستقبلا على أن تصلي الصلاة في وقتها، إلا إذا كنت مسافرة، فالمسافة اللي ذكرتيها هل هي مسافة سفر؟ فتقصرين مثلا، تقصرين وتجمعين. أما إذا كانت غير مسافة سفر، تحرصين على أن لا يخرج الوقت إلا وقد صليت الصلاة المفروض، هذا الأمر الأول، وتنتبهين مستقبلا. الأمر الثاني، الإنسان إذا فاتته أكثر من صلاة في يوم واحد، لاحظ في يوم واحد، يجب عليه أن يرتب بين الفوائد. أنت فاتتك صلاة المغرب ودخل عليك وقت صلاة العشاء، يجب عليك أن تصلي المغرب أولا، ما تصلين العشاء أولا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق لما فاتته الظهر والعصر والمغرب، صلى بعد المغرب الظهر أولا ثم العصر ثم المغرب ثم صلى العشاء صلى الله عليه وسلم. قال العلماء هذا دليل على وجوب الترتيب بين الفوائد في اليوم الواحد، فترتبين بين الفوائد. عموما في قول ثاني بأن الترتيب غير واجب، وأن من فاتته فريضة، من فاتته أكثر من صلاة فيصلي الحاضرة ثم يقضي الفائتة، هذا قول لكنه مرجوح. وعلى هذا يعني هذا الشرح ما تقضين أنت، يعني ما تعيدين الصلاة، لأن المسألة فيها ما فيها إجماع، فيها خلاف، لكن مستقبلا تنتبهين. بارك الله فيك. تفضل أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله بالخير أبو زال.
مرحبا أبو صالح.
الله يرحب بك إن شاء الله. أسألي الله يحفظك، الأول عندما يقرأ الإمام آخر سورة القيامة ويقول يعني ها فليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، هل يجوز المصلي أن يقول بلى؟
إن شاء الله.
السؤال الأول. السؤال الثاني الله يحفظك، عندما نذهب يعني لعزي يعني أهل الميت، أسمع في من يقول عظم الله أجركم، وفي من أسمع يقول أحسن الله عزاكم، وفي من يقول الله يرحم يعني ميتكم، فنبغى الشيء الشرعي والأصح.
إن شاء الله يا أبو صالح.
الله يسلمك، حياكم الله.
مرحبا أبو سالم.
ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا، كيف حالك، شو أخبارك؟
مرحبا أبو سالم.
طال عمرك، أنا ويا زميلي راكبين بالسيارة.
إيه.
أنا أقول له أنا أصلي الراتبة الفجر في البيت وأروح المسجد، يعني يذن الأذان أتم 5 دقائق أصلي راتبة الفجر في البيت وأصير المسجد. هو يقول ما يجوز، لازم يصلي قبل الفرض ب5 دقائق لازم، أو تأخره لأن بعد الصلاة. هل هذا صحيح ولا يعني؟
إن شاء الله يا أبو سالم.
الله يخليك إن شاء الله.
مرحبا.
الله يخليك.
طيب، أم علي من الفجيرة بارك الله فيها تقول والدتها حرمة كبيرة فوق 85 تصلي إلى غير القبلة أحيانا، لما نكلمها تقول تزعل وتسبنا، وأحيانا ما تصلي، وإذا قلنا لها صلي يعني تقول أنا صليت. أم علي بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يحفظ والدتك وأن يختم لها بخير وأن يرزقك برها. أخت الفاضلة واضحة بأن الوالدة في مرحلة سنية متأخرة، واضح عندها شيء من الأمراض التي يتعرض لها بعض كبار السن وحالتها النفسية واضح بأنها غير متزنة، فهي تغضب بمجرد النصيحة، لكن تلطفوا معها، ترفقوا بها، احرصوا على دائما توجهون التوجيه الصحيح وتقولوا لها يعني القبلة إلى هذه الجهة، احرصوا قدر المستطاع. إذا أبت هي تتحمل هذا إذا كانت في وعيها، أما إذا كانت في غير وعيها فهي معذورة معذورة. واحرصوا على أنكم تبتعدون عن كل ما يستفز يعني والدتك أو مثلا يجعلها في حالة من التوتر مثلا، احرصوا على هذا، تلطفوا معها وترفقوا بها، وحاولوا أن تغرقوها بالثناء. كبير السن يحتاج إلى أن يغرق بالثناء ويذكر ماضيه الطيب الجميل، ويقال لها يثنى عليها بأنك أنت امرأة صالحة امرأة طيبة من هالكلام هذا. وافعلوا اللي تستطيعون، اللي ما تستطيعون الله عذركم يا أم علي. أبو صالح من أبو ظبي يقول بالنسبة للإمام إذا قرأ في سورة القيامة وختمها بقول الله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، يقول هل المأموم يقول اللهم فبلى؟ الجواب نعم يا أبو صالح بارك الله فيك. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قرأ سورة القيامة ووصل إلى هذه الآية أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، يقول سبحانك اللهم فبلى سبحانك اللهم فبلى. فيجوز للمأموم لكن من دون أن يرفع صوت، وإنما يسمع نفسه فقط بارك الله فيك. أبو صالح يقول يعني أحيانا لما نذهب نعزي يقول نسمع بعض الناس يقول عظم الله أجركم، ناس تقول أحسن الله عزاكم، ناس يقول الله يرحم ميتكم، يقول ما هي الصيغة؟ يا أبا صالح بارك الله فيك، بالنسبة للتعزية عند أهل العلم معناها التسلية على المصاب بحيث تخفف وطأة الحزن وشدة المصيبة اللي وقعت عليه، وذلك ببعض الأدعية، مثل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، وكان يقول اصبر واحتسب، وكان يدعو للميت يقول اللهم اغفر لأبي فلان وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله أجمعين. ورخص العلماء في التعزية بكل جملة ليس فيها محذور شرعي، فما في بأس أحسن الله عزاءكم، رحم الله ميتكم، مثلا عظم الله أجركم، لأن المصاب يعظم له الأجر، كل هذا جائز. فأي جملة أو كلام يعني فيه إدخال تسلية على المصاب هذا مشروع ولله الحمد والمنة، مشروع ولله الحمد والمنة. لكن تجد بعض الناس الآن يأتون بعبارات غريبة، مثلا يجي بعض الناس يقول لك آخر الأحزان، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، الدنيا هذه دار ابتلاء. لكن بعض الناس يقول لا أنا أقصد بأن ما يصابون يعني مثلا بحزن آخر، لا هي هذه الدنيا يا أخي الفاضل، الدنيا طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جد وتناري. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، قل جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالإنسان يعني يختار المفردات الشرعية، الجمل الشرعية، الجمل الطيبة التي ما فيها يعني محذور شرعي، أحسن الله عزاكم، عظم الله أجركم، غفر الله لميتكم، البقاء لله مثلا كلمة جميلة، البقاء لله، لأن الله تعالى قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ها، فهذه من العبارات الطيبة بارك الله فيك. أبو سالم الرأس الخيمة يقول أنا وزميلي راكبين السيارة ونتناقش، يقول قلت له أنا أصلي راتبة الفجر في البيت ثم أروح المسجد، يقول هو قال لي لا ما يجوز، لازم قبل صلاة الفجر الفريضة بخمس دقائق أو بعد الصلاة، يقول ما حكم ذلك؟ أبو سالم بارك الله فيك وبارك الله في صاحبك، وجميل والله أن الأصحاب يسولفون وتناقشون بالأشياء الطيبة والنافعة، طيب هذا شيء خير وطيب، لكن أهم شيء أن ما يتعصب الواحد لرأيه، وإنما يقول نحتكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وأيضا نتجنب الإنسان يقول هذا حرام وهذا حلال أو هذا يجب وهذا ما يجب وهذا يجوز، خاصة إذا كان ما عنده خلفية شرعية، وإنما يقول أنا سمعت، أو نلجأ للعلماء. ها، لماذا؟ لأن الله تعالى قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، سنة الفجر القبلية تشرع بعد انتهاء المؤذن من أذان الصبح، بل من بداية الأذان. لو أذن المؤذن لأذان الصبح بدأ وقت السنة القبلية لصلاة الصبح، الآن بدأ وقتها، صليتها أثناء الأذان بعد الأذان جبتها في الوقت المشروع ولله الحمد والمن، واضح؟ ولذلك يبدأ وقت سنة الفجر القبلية بمجرد رفع الأذان. طبعا من السنة أنك تردد خلف المؤذن، أما قول صاحبك لا ما يصلح إلا قبل الفريضة خمس دقائق هذا ما عليه دليل، يمكن فاهم غلط، هو فاهم غلط. ولذلك بعض الناس قد يسمع له كلمة من هنا أو فتوى من هنا ويخطئ السمع، يعني السمع يخطئ فيعتقد بأن الشيخ قالها كذا. يعني بعض المشايخ يقول مثلا إذا كنت تستغفر الله مثلا تستغفر الله وكذا، أهم شيء أنك تصلي سنة الفجر ولو قبل الفريضة بخمس دقائق مثلا، يروح بعض الناس يقول لا صلاة الفريضة صلاة سنة الفجر القبلية ما تصلح إلا قبل الفجر بخمس دقائق، وهذا فهم مغلوط وسمع خاطئ. عموما أخوي الفاضل مثل ما قلت لك، خبر صاحبك بأن سنة الفجر يبدأ وقتها الشرعي بمجرد قول المؤذن الله أكبر، ويستمر وقتها إلى قيام إقامة الصلاة، هذا كل وقت لسنة الفجر. ما هو الأفضل؟ أنك تقدمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الفجر القبلية في بيته قبل ما يروح للمسجد بعد الأذان صلى الله عليه وسلم. محمد،
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت قبل شوي سألت سؤال استخدام سورة آية يا أيتها النفس المطمئنة،
نعم،
لكن في كان جزئية ثانية شيخ كنا طالبينها الله يسعدك فيما يخص شو البديل عنها في الاستخدام من القرآن في التعازي، يعني في الصحف أنت تعرف أنه تنزل تعازي فيما يخص الوفاة، فشو في استخدام أفضل منها من الآية أو بديل؟
نعم نعم، أبشر محمد.
لو في تفصلنا إياها.
أبشر محمد. محمد من الشارقة طبعا سأل في أول البرنامج عن استخدام الآية الكريمة يا أيها النفس يا أيتها النفس المطمئنة، يقول هل هذا مكانها، ويقول ما هو البديل. محمد بارك الله فيك، مثل ما أجبتك أنا قبل قليل بأن هذه الآية ليس هذا محله ولا مكانه، وهذا بقول جماهير أهل العلم، لأن هذه الآية إنما المقصود فيها في يوم القيامة، وهي تزكية لأهل الجنة، يقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ولذلك ما يصلح أن يزكى الميت بمثل هذه الآيات. أما قضية البديل هو الأصل التعزية العادية، يعني مثلا انتقل إلى رحمة الله مثلا فلان الفلاني، هذا الدعاء إخبار لكنه أتى في يأتي بمعنى الدعاء، ما عندنا يعني لازم نذكر آية أو نذكر حديث مثلا، ما يلزم ذلك. بارك الله فيك يا محمد، انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.